أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد.
طبعا أشتغل منذ أكثر من 20 سنة، ربما 24 سنة تقريبا، حول موضوع ما أطلق عليه المنهج في فهم الإسلام، أو دراسة الإسلام من الناحية المنهجية، أو فهم الإسلام من الناحية المنهجية. وأتناول الفكر الإسلامي، ومن ضمنه طبعا تراثنا المعرفي الإسلامي، وأعد أنه الفكر الإسلامي طبعا أعم من التراث المعرفي الإسلامي، التراث هذا اللي وصلنا أتناوله من الناحية المنهجية، من حيث أنه ينقسم إلى مناهج محددة، أتجاوز في ذلك الخطوط المذهبية، لأنه المنهج موجود داخل هذه المذاهب بنفس صفة الاتحاد. في داخل المذهب الواحد أيضا ينقسم نفس المذهب إلى مناهج، وهذه المناهج وهي متعددة موجودة في المذهب الواحد، وتتحد مع مناهج أخرى موجودة في المذهب الآخر. طبعا في المحاولات اللي أبنيها هناك أحصر الفكر الإسلامي أو تراثنا المعرفي الإسلامي ضمن مناهج محددة، أو ضمن نظم معرفية محددة، وهذه النظم المعرفية بما تمتلك من مناهج موجودة في الوسط، في الوسط، في وسط المذاهب، في الوسط السني وفي الوسط الشيعي، هي يعني على سبيل المثال المنهج الفلسفي موجود عند الشيعة، ونفس المنهج موجود عند السنة، المنهج العرفاني أيضا موجود عند الطرفين، المنهج البياني النقلي الذي يعتمد على النقل أيضا موجود عند المذهبين، كذلك المنهج العقلي كما يمارس في علم الكلام أيضا موجود عند المنهجين، بل حتى الأفكار تجد هذه الأفكار متداخلة أيضا، يعني ما تجده عند الشيعة تجده عند السنة. صح هناك صفات ربما غالبة، صفات غالبة تظهر في مذهب معين، حتى على صعيد الأفكار، مضامين الأفكار بغض النظر عن مسألة المناهج، تجد أن هذه الأفكار ما تجده هنا تجده هناك بغض النظر عن الكمية. يعني على سبيل المثال، مثل معروف عند السنة أنه يعملون بالقياس، لكن ليس كل السنة من يعمل بالقياس، هناك من يحرم القياس. كذلك المعروف عند الشيعة بأنهم يحرمون القياس وينكرون القياس، ولكن ليس كل الشيعة ينكرون القياس ويحرمونه، وإنما هناك سواء من المتقدمين أو حتى من المتأخرين من يعمل ويجيز العمل بالقياس. فهناك بالحقيقة تداخل، مثلا على صعيد علم الكلام، مثلا عندك مسألة الحسن والقبح، المعروف عند السنة أنهم يأخذون بالحسن والقبح الشرعي، لكن ليس كل السنة بذلك، وإنما هناك عدد من الفئات وعدد من المذاهب تذهب إلى الحسن والقبح العقلي غير المعتزلة بطبيعة الحال، يعني من أمثال ابن تيمية، ابن القيم الجوزية، وبعض ما ينسبونه إلى بعض القدماء. كذلك في الوسط الشيعي بعضهم يعتقد بالحسن والقبح العقلي، ولكن بعض الآخر لا يعتقد بذلك، أيضا ليس باستطاعتنا أيضا أن نعمم هذه. وبالتالي أن هناك تعدد من جانب المناهج وكذلك المضامين الفكرية، وهناك أيضا تداخل في داخل التراث المعرفي. هذا طبعا يبرر العمل المنهجي اللي أقوم أنا به. طبعا الأساس المنهجي حينما أدرس هذه المناهج، في نفس الوقت أنظر إلى جانب آخر، إلى تأسيس علم يختص بهذه المناهج. يعني صحيح أن بالإمكان دراسة هذه المناهج كل منهج على حدة، لكن من جانب آخر لابد من تأطير هذه الدراسة بعلم محدد يتناول هذه المناهج، وهذا العلم هو ما أسميه بعلم الطريقة أو علم المنهج، يختص بدراسة مناهج الفهم الديني. طبعا على هذا الأساس أقسم البحوث المتعلقة بالفهم الديني إلى 3 أقسام. قسم متعارف عليه وسميه بالبحث الاستنباطي للفهم كما يزاوله العلماء من مختلف المشارب وفي مختلف العلوم. البحث الاستنباطي أنك تستنبط فهم النص أو تستخرجه من خلال عملية هذه الفهم المزاولة، يعني كما يمارسه مثلا الفقهاء أنهم يستنبطون المعاني من النص، فهذا ما يسمى بالبحث الاستنباطي للفهم. لكن هناك إضافة إلى هذا المبحث، هناك مبحث ثاني أطلق عليه بالبحث التاريخي للفهم. هذا ما يزاول عملية الفهم، ولكن يتناول وينظر إلى تطورات عملية الفهم، يعني الحالات التي يتغير فيها الفهم أو الحالات التي يثبت فيها الفهم عبر التاريخ، لأنه أحيانا الفهم يتغير، بل كثير من الأحيان أن الفهم يتغير بتغيرات الواقع، بتطورات الواقع، إلى درجة أن هناك سنة من السنن أعتبرها ضمن سنن الفهم، وأعتبر أنه كلما تغير الواقع كلما أدى ذلك إلى تغير الفهم، يعني تغيرات الواقع تفرض نفسها على الفهم ومن ثم تغير هذا الفهم. فالبحث التاريخي للفهم يتناول هذه القضية، يعني على سبيل المثال مثلا في المجالات المتعلقة بعلوم الطبيعة انظر إلى الفهم القديم فيما يتعلق بهذه المجالات، كيف يدرسون أو يفهمون الآيات المتعلقة في هذه المجالات، وانظر الآن في الوقت الحاضر كيف يفهمون الآيات المتعلقة بمثل هذه العلوم بالعلوم الطبيعية، فتلاحظ أن هناك فارق كبير جدا حتى على صعيد الأحكام. على سبيل المثال وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، انظر فهم القوة في ذاك الزمان قديما، وانظر الفهم الحديث لهذه المسألة كما تناولتها في كتاب جدلية خطاب الواقع. حتى رباط الخيل، يعني رباط الخيل نعد كثير من العلماء كانت تعد أنه من الواجبات الشرعية، الآن من العلماء يقول أن إعداد رباط الخيل من الواجبات الشرعية؟ كل ما هنالك من الطريق في الأمر والمفارقة الموجودة، لاحظت أن السيد محمد رشيد رضا رحمه الله كان يعتبر، رغم أنه عاصر الحرب العالمية الأولى وربما هو متوفي على ما يبدو أنه نهاية الثلاثينيات، ورأى الدبابات ورأى الطائرات وما إلى ذلك كلها شاهدها، كل الأسلحة الحديثة هو شاهدها، مع ذلك كان وعقليته أيضا عقلية متفتحة، لكن مع ذلك كان يعد أنه من الواجبات الشرعية إعداد رباط الخيل. لكن على العموم أن الغالبية العظمى كانت تتجه باتجاه آخر طبقا لتطورات الزمن أو طبقا لتطورات الواقع الموضوعي. عندك على صعيد آخر مثلا أيضا في نفس هذا الاتجاه بعض الآراء اللي متعلقة عند الشيعة، مثلا تعرف أن هناك آراء قديمة بعضها استمر إلى قرون طويلة فيما يتعلق بصرف سهم الخمس وبالخصوص صرف سهم الإيمان، تلاحظ أن هناك بعض الآراء، أعرف أنه بعض الآراء ما لا يقل عن 9 قرون استمرت، بعض الآراء طبعا تقول بأن يجب دفنها وبعض أو رميها في البحر، والبعض الآخر يقول أنه يجب إعطاها من شخص ثقة إلى ثقة حتى ظهور الإمام المهدي. هذه مصارف الخمس التي تأتي من الناس ينبغي أن تجمع ثم ترمى أنه في البحر بحجة، أو ترمى تحت باطن الأرض بحجة أن هذه الأرض سوف تكون كنوز للإمام المهدي حينما يظهر. بعض العلماء المتخيلين شعر بأن هذا إهدار للمال، لكن هذا ظهر بشكل متأخر كما يلاحظ عند السيد الحوي. لكن بعض من هذه الآراء، وكان تعتبر من الآراء المحتاطة، أنه إعطاء الخمس أو إعطاء سهم الإمام من شخص إلى شخص ثقة حتى ظهور الإمام المهدي، استمر مثل هذا الرأي ما يقارب 9 قرون. فالشيء الذي غير مثل هذه الآراء إنما هو تطورات الواقع، يعني هذا كان دافع قوي، لأنه امتداد هذا الزمن الطويل شعر العلماء بأن هذه الأموال تذهب هدرا لا فائدة فيها بالنتيجة، العملات أو تتغير وتسقط وتنتهي. أقول أن البحث التاريخي للفهم يتناول مثل هذه النواحي، أن الفهم يتغير، الواقع له تأثير كبير على تغير الفهم. طبعا حينما أقول له تأثير لا يعني ذلك أنه من الناحية الحتمية، ربما البعض يتشبث بالآراء القديمة كما هي، كما هو الحال مثلا عند الإخبارية على سبيل المثال، قد يتشبث بكثير من الآراء اللي موجودة باعتبار ورود بعض الروايات مثلا متعلقة فيها، ولكن على العموم على العموم أن هناك تغيرات كبيرة تجري نتيجة تطورات الواقع. هذا البحث الثاني. البحث الثالث والذي هو مهم جدا ما أطلق عليه بالبحث الطريقي للفهم، بمعنى الطريقي، نعم، من الطريقة أو البحث المنهجي. البحث المنهجي يتناول الفهم من الناحية المنهجية، هو لا يدخل بشكل مباشر إلى النص ليفهم النص، وإنما يتناول مناهج الفهم، وربما يرى من هذه المناهج ما هو الأصوب أو الأقوى بين هذه المناهج الموجودة، أو ربما قد يجد أن الضعف في هذه الموجودة في هذه المناهج التي وصلتنا إلى لحد الآن كمناهج تراث، ثم بعد ذلك يحاول أن يبني إذا كان بالإمكان منهج جديد في قبال المناهج المطروحة. هذا ما يسمى بعلم الطريقة. طبعا يتناول علم الطريقة مسألتين مهمتين متعلقتين بالفهم نفسه، ولا زال الحديث هو حول الفهم. مسألة يعني الإشكالية الأساسية إشكالية فهم. يتناول مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى ما نطلق عليه بالنص، يعني سواء ما يتعلق بالقرآن الكريم أو السنة النبوية بشكل عام، والمسألة الثانية ما نطلق عليه بالقبليات المعرفية أو المعرفة القبلية الموجودة، لأنه الإنسان سواء كان عالم أو حتى الإنسان العادي ليس باستطاعته أن يأتي إلى النص وجها لوجه بشكل مباشر، وإنما يمتلك في الأساس منظومات معرفية وقواعد مسبقة قبلية ما نطلق عليها بالقبليات، هي التي تحدد إطار هذا الفهم. وبالتالي نستطيع أن نقول بأن الفهم يساوي أو ينتج عن كلا هذين العنصرين، النص زائد القبليات. فهم من غير نص غير ممكن، لأنه هو متعلق بالموضوع، موضوع النص، ففهم من غير نص يستحيل لأنه هو فهم النص. فهم من غير قبليات أيضا غير ممكن، بل حتى المعرفة المباشرة. الآن أنا أمامي هذا الكتاب، في هذه المعرفة حينما أريد أن أدرك هذا الكتاب ليس باستطاعتي بالحقيقة أن أدرك هذا الكتاب إلا بوجود عاملين، عامل القبليات المعرفية اللي أنا مفطور عليها بعض منعتها والبعض الآخر مكتسبها، والعامل الثاني هو عامل الموضوع للكتاب. لكن اتصال بهذا الكتاب كعامل موضوعي لا يمكن أن يكون بشكل مباشر إطلاقا، يعني لا يوجد هذا الكتاب في ذهني، وإنما صورة هذا الكتاب هي الموجودة في ذهني. مثلا لو كانت عندنا نار حتى نحس، وربما تحترق مثلا أيدينا بهذه النار، إنما الإحساس ينقل هذه التصورات أو الانطباعات إلى الذهن وليس النار نفسها. النار نفسها لا تدخل إلى ذهنك لأنها لا تعد من العلم الحضوري، وإنما هي من العلم الحصول المكتسب، تكتسبها من الخارج. فإذا يبقى الشيء الموضوعي كما هو، أن يعني الذهن البشري في عالم والشيء الموضوعي في عالم ثاني، وهذا ما ينطبق أيضا فيما يتعلق بالفهم. مسألة القبليات المعرفية التي تحدد هذا الفهم في عالم والنص في عالم ثاني، يعني ليس باستطاعتك أن تحدد النص كما هو، هو هو النص لا يأتي في ذهنك، النص هو أمر خارجي، لكن كيف باستطاعتك أن تقترب من النص، وكيف باستطاعتك أن توصل إلى ما أطلق عليه بإشكالية التطابق مع النص؟ هل من الممكن أن نصل إلى حالة التطابق مع العلم أنه النص لا يأتينا كصفحة بيضاء، يعني نفوسنا أو أثارنا ليست صفحة بيضاء حتى ننقش فيها ما موجود في النص في النفس أو في الذهن البشري، باعتبار لدينا قبليات، والقبليات هي كما قلنا هي العامل الذي يحدد الفهم مع النص، بل هو العامل الأول قبل النص، لأن الإنسان عنده قبليات قبل تعرفه على النص. فإذا الفعل المباشر هو من القبليات قبل أن يكون هناك من النص، إنما النص يستجيب لك بقدر ما فعلت هذه القبليات مع القبليات. طبعا القبليات المعرفية هي كثيرة، وأنا حددتها في هذا الكتاب وأقسامها عملية الفهم، إنما محددة بالأساس من القبليات، فهي الجانب الفعلي وجانب النص هو أشبه بالانفعال يتأثر بهذه القبليات. فهناك عندنا ما أطلق عليه بالقبليات القوية، وهناك عندنا ما أطلق عليه بالقبليات الضعيفة، وأحيانا أطلق عليه بالقبليات المحايدة. كل ذلك حينما تنشط أي من هذه القبليات سينعكس ذلك على فهمك للنص، يعني أن التأثير سيأتي من النص وفقا لتأثير القبليات. في البداية تأثير من القبليات، ثم يأتي من بعد ذلك التأثير من قبل النص. لهذا البحث الطريقي أنا أعتبره بمثابة البحث بالبنى التحتية في قبال البحث في البنى الفوقية. يعني الآن أي مسألة حينما تريد أن تتعرف عليها أو تريد أن تعرف موقف الإسلام منها، إذا كان الجواب أي جواب كان، ما هو موقف الإسلام من الدستور، ما هو موقف الإنسان من حقوق الإنسان، ما هو موقف الإنسان مثلا من حقوق المرأة، من الحريات، من المجتمع المدني، من السلطة، من النظام السياسي، نظام الاقتصادي، من الفلسفة القديمة الحديثة، كل هذه الأمور حينما تريد تحددها إنما تحددها من خلال بنائك على البنية التحتية للفهم، وإن كان بصورة لا شعورية. قد أنت تجيب الجواب ولكن لا تدري أن هذا الجواب منبني على بنية تحتية، وبالتالي لابد من تحديد هذه البنية التحتية قبل العمل بتحديد البنية الفوقية، لأنه ما يحدد الفوق هو التحت وليس العكس. فهنا البحث الطريقي إنما يدخل في إطار البحث في البنية التحتية. وبالتالي إذا أردنا أن ندرس هذين العنصرين الأساسيين، عندنا النص وعندنا القبليات، حتى نصل إلى إشكالية ما نطلق عليها بإشكالية التطابق. وين نحصل على هذه الإشكالية؟ لأنه في الدراسات الأخرى مثل المعاصرة، خاصة دراسات القراءة ودراسات الهرمنوطيقة والنقد الأدبي وما إلى ذلك، الإشكالية عادة اللي تبحث أطلق عليها بأنها إشكالية براجماتية نفعية، أنها دائما تبحث عن الثراء المعنوي، ما يهمها ماذا يقول النص، وإنما كيف تفعل القراءات بانفتاح من دون انقطاع، كيف تجد معاني جديدة باستمرار. كل مرة في كل قراءة تجد معنى معين، يأتي قارئ آخر ويأتيك بمعنى آخر مختلف، وثالث، وهكذا بلا حدود. فدائما يهم هذه القراءات هو الثراء المعنوي بشكل عام، يعني أنها تبحث عن الحد، ما أطلق عليها بالحد الأقصى للفهم، بمعزل ليس مهم في ذلك أنه يتطابق مع النص، هم لا يعترفون بأن هناك وجود حالة من التطابق مع النص. المهم ما يثرى من حيث المعنى، المهم ما يثرى من خلال قبليات القارئ، من قبليات الذهن البشري، ذهن القارئ نفسه، ويتتغير، لأنه هذه القبليات باعتبار من قارئ إلى قارئ قبليات تعد مختلفة، وخصوصا ما أطلق عليه بالقبليات الذاتية المتأثرة أحيانا بالجانب النفسي الشخصي، وأحيانا بالجانب الحضاري، بجانب العصر، بجانب البيئة وما إلى ذلك. فهم يركزون على هذا الجانب. ولكن فيما يتعلق بالفهم الديني، هذا فيما يتعلق اللي ذكرناه بأنواع القراءات حينما يقرؤون مثلا نص أدبي معين، فيما يتعلق بالنص الديني الأمر يختلف، أن الإشكالية ليست إشكالية براجماتية، الإشكالية متعلقة بالتطابق، كيف نفهم هذا النص، كيف نصل إلى درجة بحيث نتصور أن فهمنا هذا يتطابق مع ما موجود في النص كجانب موضوعي. هذه هي الإشكالية، وهذه الإشكالية طبعا تدعونا إلى أن من جانب ندرس النص، عناصر النص ما هي، ومن جانب آخر ندرس القبليات، ما هي هذه القبليات، وأي قبليات تنفعنا، وأي قبليات ممكن نحاول أن نستبعدها، ما هي المعايير اللي ممكن أن نعتمدها في التمييز ونرجح بعض الأنساق الفكرية أو بعض أنساق الفهم على البعض الآخر، بعض النظريات على البعض الآخر بغض النظر عن الجانب المذهبي، بعض المناهج على البعض الآخر أيضا. ما هي المعايير، ما هي المعايير التي نعتمدها ونعتبر هذه معايير فعلا تعد قوية، بحيث أنه لو عرضت عليكم نعرضها مثلا على الجميع لكان ممكن تكون موضع ثقة وموضع قبول. كل هذه المباحث بطبيعة الحال هي التي يدرسها ما أطلق عليه بعلم الطريقة. إذا أتينا إلى النص، عادة عند العلماء النص مؤلف من عنصرين أساسيين، وفي تصوري أن هناك عنصر ثالث أضيفه وبإمكان هذا العنصر أن يحل لنا بعض الإشكاليات اللي موجودة اللي كانت عادة عند العلماء يدغمونها يدغمون القراءات بعضها بالبعض الآخر ضمن تصور معين بطبيعة الحال. في النص العنصر الأول يعني الآن أي نص ينبني على أولا اللفظ لأنه لا يمكن أن يكون هناك نص بدون لفظ، لكن لفظ في حد ذاته غير كافي، باستطاعتك أن تجمع لك ألفاظ ما شاء الله لكنها لا تكون نص، حينما تكون لا يكون لها معنى، تربط ألفاظ مختلفة ليس لها معنى من هنا وهناك فلا تشكل نص. إذن هناك عنصر ثاني يؤكدون عليه وهو السياق، لأنه السياق هو العلاقة ما بين هذه الألفاظ، يعني حينما تعطي معنى يعني حينما تجد سياق الألفاظ مع بعض تعطيك معنى في ذاك الوقت يقول لك هو هذا النص. فعندنا اللفظ وعندنا السياق. طبعا إذا أخذنا هذه العنصرين القراءات اللي موجودة عادة تصنف إلى صنفين، يعني حينما تريد أن تقرأ نص معين وتريد أن تفهم معناه إما أن تأخذ بالظاهر وإما أن لا تأخذ بالظاهر، بظاهر النص أو لا تأخذ بظاهر النص. فإذا أخذت بظاهر النص حتى لو كان ظاهر النص صريح إلى درجة يسمى بالنص نفسه، أحيانا وإن كان لفظة النص هنا مختلفة بالمعنى، يعني يعد هذا كأنه نص لوضوحة تماما بحيث أنه ما في احتمال ثاني بعد، فإما بهذا الشكل أو لا تأخذ بالظاهر بظاهر النص. إذا ما أخذت بظاهر النص هذا اللي يعبر عنه بالتأويل، تارة يكون التأويل بعيد وتارة أخرى يكون التأويل قريب، يعني يعتمد على مجازيات مثلا النص، أو تأخذ بالظاهر سواء كان الظاهر قوي جدا أو ليس بذلك القوة المهم تأخذ بذلك. كثير من الأحيان يسمى هذا العمل بالتفسير، يعني كأنه يكون عندك التفسير في قبال التأويل، مو مهم بالإصطلاح أنه التفسير في قبال، أنا ما أستخدم لفظة أنه التفسير، وإنما الأخذ بالظاهر أطلق عليه بالاستظهار، والأخذ بدون الظاهر بهذا الشكل اللي ذكرته هو كما هو موجود يطلق عليه أنه بالتأويل. لكن هناك عندنا بعض القراءات أجدها لا تنتمي لا إلى ما يطلق عليه العلماء بالتفسير أو الأخذ بالظاهر أو الاستظهار ولا إلى التأويل، وإنما هو صنف ثالث مختلف. وهنا أطرح فكرة أن هناك عنصر مغيب أو عنصر ربما ما ملتفت إليه، عنصر أطلق عليه بالمجال، عنصر ثالث، عنصرين وعندك عنصر ثالث هو عنصر المجال، فتكون عندنا ثلاثة عناصر في النص، اللفظ والسياق والمجال. تتبين فكرة المجال، المجال هو عبارة عن الحدود العامة لما يتعلق بالنص، لما يفيده النص من معنى، الحدود العامة. يعني كثير من الأحيان نأتي بمثل شاهد قرآن، الرحمن على العرش استوى، هذه الآية القرآنية إذا أخذت بظاهر الناس بهذا الظاهر تقول إنه هو الرحمن الله سبحانه وتعالى على العرش اللي هو سرير استوى، بغض النظر إنه هذا الاستواء والعرش له كيف ما له كيف، يعني بعض المجسمة يعتبرون إنه له كيف، والبعض الآخر مثلا اللي ما يعدون نفسهم من المجسمة والمشبهة يقولون له كذا ولكنه ليس بكيف، بغض النظر إذا أنت ألزمتهم بأنه مشبهة أو غير هذه مسألة ثانية. هذه بهذه الصورة أحيانا قد تقف أنت عاجز عن معرفة المعنى، أو ها تأخذ بالتأويل تقول لا معنى آخر لا يتعلق بذلك، وإنما كما طرح بعض المعتزلة والإمامية وبعض الجهات اللي طرح حتى متأخري الأشاعرة بالحقيقة قالوا أنه بمعنى استولى، استولى على العرش، بمعنى الرحمن على العرش استولى، استوى بمعنى استولى، استولى على العرش. إذا أخذت بالمعنى هذا التأويل وأخذت أو أخذت بالظاهر اللي ذكرناه، أو أحيانا قد تقول والله أنا ما أعرف المعنى إطلاقا، ما أعرف ما هو المعنى، أفهم أن العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وشيء يسمى بالعرش، لكن مدى أفهم شنو هذه العلاقة، يعني وين تصل هي بحسب الظاهر بحسب التأويل وما إلى ذلك. في كل هذه الحالات اللي ذكرتها إنما بحثك يدور في مجال محدد، بحيث لو سألتك أن الآية هذه لها معنى سياسي أنها تدل على المعنى السياسي أو على المعنى الاقتصادي أو على المعنى الإداري أو على معنى الأرض مثلا أو غير ذلك من هذه الأمور، تقول لي مستحيل ما له علاقة، شو علاقة هذا بذاك؟ يستحيل أن يكون المعنى بهذا الشكل، أنها لا تتحدث مثلا عن الحنطة والشعير ولا على الشجر ولا على الحجر ولا على هذه كل الأشياء، إنما تتحدث علاقة بين الله عز وجل وشيء آخر يسمى بالعرش، حتى لو كنا مدى نفهم منه شنو العلاقة بيناتها. فذنيك المجالات مستبعدة جدا، فإن تلازلت بالحقيقة داخل هذا المجال، هذا اللي يقصده بفكرة المجال. وحينما تريد أن تأتي بفكرة جديدة وتقول لا، أنه المعنى يتعلق بشيء آخر مختلف تماما، مثلا أنه يتحدث عن العقول السماوية مثلا كما يتناول الفلاسفة وأحيانا العرفاء أو ما إلى ذلك، تقول ما ألاحظ، يعني هذا بعيد الجانب. هنا المسألة إذا ابتعدت عن هذا المجال اللي ذكرته ودخلت في مجالات أخرى، هذه العملية أنا ما أطلق عليها تأويل، مختلفة عن التأويل، لأنه أنت ابتعدت ابتعاد كلي إلى درجة أنت المجال هذا طرحته جانب، هذا المجال الظاهر أبعدت عنه. أطلق عليه بالاستبطان يعني من الباطن، أو الترميز من الرمز، يعني فهمت النص بطريقة رمزية أو فهمت النص بطريقة استبطانية. فبالتالي القراءات تكون عندنا ثلاثة، إما استظهار يعني الأخذ بالظاهر وما يسمى أحيانا عند العلماء بالتفسير، والجانب الثاني إما تأويل، أنت تؤول النص ولكن ضمن المجال ما خرجت عن المجال، أو أحيانا تبتعد كليا عن المجال، تطرح المجال أرضا، وبالتالي هذه العملية أسميها بالاستبطان أو الترميز. طبعا إذا أردنا نصيغ لها قواعد أو معادلات رياضية، نقول الاستظهار يساوي المجال زائد الظاهر. دائما عملية الاستظهار هي عبارة عن المجال، الأخذ بالمجال مع الأخذ أنه بالظاهر. التأويل أيضا المجال مثل الاستظهار ولكن ناقص الظاهر، لأن ما يأخذ بالظاهر. هذا فيما يتعلق بالتأويل. القراءة الثالثة والآلية الثالثة اللي هي الاستبطان أو الترميز، ناقص المجال ناقص الظاهر، يعني لا تأخذ لا بالمجال ولا بالظاهر. وإذا أردنا نختصرها أيضا أكثر، نقول الاستظهار يساوي الظاهر، التأويل يساوي المجال، مجرد المجال، الاستبطان يساوي ناقص المجال. فهذه ثلاثة آليات للقراءة طبعا نستفيد فيها في دراستنا للمناهج. مثلا في علم الكلام وهو علم عقلي استخدم كثير من الأحيان القراءة اعتمادا على التأويل، في حين عند الفلاسفة والعرفاء كثير من الأحيان استخدموا التأويل ولكن استخدموا أيضا كثيرا الاستبطان، في حين لا تجد عند الكلامين من استخدم الاستبطان إطلاقا، على الأقل أنا ما شايف. المتكلمين يقومون على نظام مختلف كليا عن النظام الذي يقوم عليه الفلسفة والعرفان. غالب المتكلمين عقليين، يعني بمعنى أن المرجعية الأساسية التي ينتمون إليها هي المرجعية العقلية، وخصوصا ما أطلق عليه بالعقل المعياري حتى أميزه عن العقل الوجودي كما لدى الفلاسفة. هؤلاء صح يقومون على العقل، وذولاك أيضا يقومون على العقل، ولكن العقل بيناتهم مختلف جدا. أنا الآن ما يسعني أنا أطرح هذه المسألة لأنه حتى لا أتفرع، لكن العقلين مختلفين تماما، وتناولتها في عدد من كتبي في كتاب المدخل، مدخل إلى فهم الإسلام، بينت الفوارق بيناتهم، وكذلك أنه في كتابين فصلت هذه الأمور، في كتاب الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية وكتاب العقل والبيان والإشكاليات الدينية، وبينت أن هناك نظامين معرفيين، نظام قائم على أسس من التفكير ورؤية وروح من التفكير مختلفة عن النظام الآخر. اللي أقوله هنا أن الاستبطان أو عدم الأخذ بالمجال نجده عادة عند الفلاسفة والعرفاء، لكن لا نجده عند المتكلمين. هذه نقطة في غاية الأهمية. وبالتالي إنه ما يقوم به الفلاسفة صح أنه أحيانا يقومون بالتأويل، لكن أحيانا أخرى يتجاوزون حتى التأويل، يعني يقومون بما هو أكثر تطرفا من التأويل، ذلك الذي نطلق عليه بالاستبطان أو الترميز. هذا ما يتعلق بالنص، مع وجود طبعا بطبيعة الحال أنه في القراءات هذه اللي ذكرناها الثلاثة وجود مستويين من القراءة، قسم هناك مستوى أطلق عليه بالإشارة وهو الفهم المجمل، عليكم السلام ورحمة الله، الفهم المجمل بالنص، وهناك ما أطلق عليه بالتفسير حسب الصلاحي، يعني هو ليس فهم مجمل وإنما فهم مفصل. مثلا النص القرآني الكريم يقول وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، قد تجد هناك اتفاق بين العلماء بشكل عام أن الرمية اللي منسوبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أيضا في نفس الوقت محالة إلى الله عز وجل. يعني هذا الشيء اللي رميته مو أنت رميته وكأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي رمى. وهنا نجد هذا المعنى الإجمالي بشكل عام قد يكون موضع اتفاق كبير عند العلماء، ولكن من حيث التفصيل، من حيث التفصيل حينما نريد أن نتعرف على المصداقية الحقيقية لهذا النص، ما المقصود رمية يرميها النبي ثم تنسب لله عز وجل؟ من الرامي؟ الله عز وجل أم النبي أم كلاهما؟ هنا نأتي بموارد الخلاف عند العلماء. فإذا خلافهم ليس بمجال الإشارة أو الفهم الإجمالي، وإنما خلافهم في التفسير نفسه، في الجانب الموضوع الحقيقي فيما يتعلق بالنسبة لهذا النص. يعني على سبيل المثال العرفاء وعلى رسم مثل ابن عربي يرى أن هذه النسبة لله عز وجل إنما هي نسبة حقيقية، نسبتها نسبة حقيقية بما هي منسوبة أيضا للنبي، باعتبار أن النبي يعد صورة إلهية، فما يرميه النبي هو بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرميه، لأنه النبي عبارة عن صورة من الصور هذه الكثيرة جدا ضمن منظورة في وحدة الوجود. يعني هنا أسقط نظام وحدة الوجود على النص، فتفسيره تقل كأنه من المعنى الإشاري المتفق عليه إجمالا إلى المعنى التفسيري، حدد أن الصورة المحمدية هي نفسها عبارة عن صورة إلهية، كما أنه بقية الصور الأخرى من كل هذه الكائنات من كل الوجود هي عبارة عن صور إلهية. هذا انطلاقا طبعا أنه من نظرك إلى وحدة الوجود، لكن تجد مثلا في الآراء الأخرى مثلا عند المتكلمين تجد هناك رؤية مختلفة تماما. فمثلا الرأي اللي قائم على نظرية الكسب وأنه الكسب قريب عن الجبر، فيعتبر أن الرمية لا فاعل في، كما يقولون لا فاعل في الوجود إلا الله عز وجل، فالرمية راجعة لله عز وجل وليس للنبي، كما هو رأي شاعرة، لأنهم يعتبرون أنه لا فاعل في الوجود إلا الله عز وجل، كل ما ذلك أنه الإنسان يكسب النتائج ولكن فعل لله عز وجل. في حين على العكس ترى مثلا عند المعتزلة عند الإمامية الاثنى عشرية إنما تؤول ذلك لأنه لا تعطى لله عز وجل حقيقة، باعتبار أنه الرمية تبقى أنه للنبي وليس لله عز وجل بهذه الصورة، باعتبار الفعل فعل هو إنسان. فإذا حينما تأتي إلى التفسير تجد هنا الاختلاف بشكل واضح، وهذا اللي أريد أن أقوله. أحيانا أنك عندك على مستوى الإشارة قد يكون هناك نوع من الاتفاق بين العلماء، وأحيانا حتى اختلاف فيه على مستوى الإشارة. يعني الإشارة تعطيك شيء من الظاهر اللي ممكن أن يكون موضع من الاتفاق أو قابل لأن يكون موضع من الاتفاق، لكن حينما تنزل إلى معنى الآية على نحو التفصيل تجد هناك الاختلاف كبير ما بين العلماء في كثير من النصوص. هذا إجمالا ما يتعلق بالنص، عناصر النص، آليات قراءة النص اللي حددناها الآن بشكل مختصر. هناك في القبليات، وهي مسألة مهمة جدا، لأنه كما ذكرنا في البداية القبليات هي التي تحدد الفهم ابتداء، والإنسان لم يولد من بطن أمه وهو فارغ من المعلومات وفارغ من القواعد الكلية، وإنما هذه القواعد تساعده على إدراك الأشياء الطبيعية وكذلك تساعده على إدراك النص نفسه. وهناك بطبيعة الحال أنه قبليات مختلفة، هناك من القبليات يعني في بعض التقسيمات اللي يقسم فيها القبليات هناك ما أطلق عليه بالقبليات منضبطة وقبليات غير منضبطة. القبليات المنضبطة هي تلك التي قائمة على قواعد محددة يعني ممكن إدراكها ومعرفتها من الناحية العلمية، قواعد علمية محددة بغض النظر أنت تتفق مع هذه القواعد أو لا تتفق. أما القواعد غير المنضبطة فهي تأثيرات خارجية لا تنسب إلى قاعدة معينة، يعني تأثيرات عارضة تتغير بشكل أو بآخر. مثلا التأثيرات النفسية، أحيانا تجد عند الإنسان ربما بعض الميول النفسية تجاه فكرة معينة من غير دليل، ما عنده دليل، لكن قد يكون له شيء من الميول، ميول نفسية لم تعتمد على قاعدة معينة معرفية. فمثل هذه القبليات هي قبليات ذاتية، بحيث أنت تجعلك أنه تؤثر على أخذك مثلا بمعلومة معينة وبرأي معين على خلاف رأي ثاني، أو أنت مثلا في بيئة معينة وآخر في بيئة ثانية، وخصوصا على صعيد المذاهب. أنت مثلا تحمل منظومة من القبليات، هذه ممكن تعكسها على فهمك للنص، وغيرك على العكس في مذهب آخر أو في بيئة أخرى عند منظومة أخرى من القبليات أيضا يعكسها على الفهم. وبالتالي هذه ما تعد أيضا حينما تكون العملية بهذا الشكل بطريقة أو نوع من التقليد، فما تكون هذه القبليات منضبطة وإنما غير منضبطة، ولكن نحن نكون أشبه بأسيرين لمثل هذه القبليات اللي هي مختلفة، وخصوصا مثلا في عصر عن عصر يختلف يأثر علينا الواقع، كثير من الأحيان ما نشعر يأثر علينا الواقع إلى أن نفهم الأمور فهم معين، في حين سابقا في بيئات أخرى أو في قديم الزمان ما كانت مثل هذه العناصر تأثر عليهم، لأنه زمانهم غير زماننا. يعني أحيانا مثلا لفظة العلم، أنا لاحظت عند ناس مثلا آخر حينما ترد مثلا بالقرآن الكريم، لفظة العلم بالقرآن الكريم حينما تأتي تعطي ربما مفهوم هو أشبه بالمعنى الطبيعي بالعلم الطبيعي، بينما هذا لم يرد عند القدماء. يعني التأثيرات هذه الخارجية، السماع الخارجي، التأثر بالبيئة، كلها انعكست على فهمه للنصوص وعلى تحديده للمفاهيم. القبليات هذه غير منضبطة. عندك القبليات المنضبطة طبعا أقسمها إلى تقسيمات متعددة، بعض منها اعتبرها قبليات محايدة، يعني ما فيها مضمون معرفي، ما تحدد لك شيء، يعني سواء على صعيد الإدراك الخارجي أو على صعيد حتى فهم النص ما تحدد لك شيء، ولكن تساعدك في فهمه. مثلا افترض قاعدة الاستقراء والاحتمالات، هذا ما يحدد لك مفهوم معين خارجي، ما يعطيك فكرة خارجية عن شيء محدد، ولكن يساعدك على فهم الأشياء، لأنه أغلب معارفنا بالنتيجة هي مبنية على الاستقراء، مبنية على منطق الاحتمالات. فإذا مثل هذا القبليات محايدة، بينما عندك قبليات أخرى غير محايدة، بعض من عتها قطعية مشك بيها وتعد من الضروريات، مثلا مبدأ السببية. مبدأ السببية هو غير محايد، هو يحدد لك شيء خارجي، لأنه لما يقول لك أنه لكل حادثة لابد من سبب، وأنا شفت حادثة معينة فأقول هذه الحادثة مستحيل أن تكون من العدم، لابد لها سبب، فبالتالي أنا منحاز اتجاه هذا التفسير. لكن هذا الحيازي هو قطعي، يعني ما يشك اثنان في صحة مثل هذا الانحياز. حتى على العلوم الطبيعية، مثل بالعلوم الطبيعية حينما تظهر ظاهرة جديدة، لا يوجد عالم يقول لماذا نحن نبحث عن أسباب هذه الظاهرة لنفترض أنها جاءت من العدم، لا يوجد عالم إطلاقا. لهذا عد مبدأ السببية هو ليس مبدأ علمي وإنما مبدأ ميتافيزيقي، من المبادئ الميتافيزيقية كما يقول كارل بوبر اللي هو فيلسوف العلم المعاصر، يقول هو من المبادئ الفلسفية للعلم. العلم بدون مبدأ السببية لا تقوم له قائمة، ولكنه في حد ذاته لا يعد مبدأ علمي هذا، وإنما يساعد العلم، عليه يقوم العلم. فعندك في قبليات أنه منحازة، بعض القبليات طبعا المنحازة هي قطعية من الضروريات، بعض منحتها وقطعية حتى تكون، ومستخدمة على الصعيد العلمي، مستخدمة أيضا على صعيد الفهم، ولكن في عندك أنه قبليات أخرى منحازة ليست قطعية. طبعا على هذه القبليات بشكل عام، منحازة وغير منحازة، يعني محايدة وغير كذا، ممكن نقسم إلى القبليات إلى مقسمها إلى 5 أصناف، وراح أتكلم على 3 من ممكن أساسية: قبليات مطلقة، وقبليات عامة، وقبليات منظومية وهي في غاية الأهمية، وقبليات حيثية أو محايثة، وقبليات مفترضة أو افتراضية. هذه 5. القبليات المطلقة اللي هي يشترك فيها كل الناس، ما يختلف فيها اثنان، قد تكون محايدة كقاعدة الاستقراء، ما في إنسان بالعالم كله إلا ويستخدم قاعدة الاستقراء سواء وعى ذلك أم لم يعي، حتى الإنسان الجاهل الأمي ويستخدمها في استدلالات اليومية، أغلب معارفنا هي بطريقة الاستقراء. فهذه من القبليات اللي الله سبحانه وتعالى فطرنا عليها، قبليات مطلقة لا يختلف فيها إثنان إطلاقا. وهناك مثل ما ذكرنا أنه اللي منحازة مثل السببية أيضا لا يختلف فيها إثنان إطلاقا، حتى الذين شككوا في السببية مثل ديفيد هيوم، ومثل اللي ذكرت أنه كارل بوبر حينما تحدث عن ذلك في جانب معين في فهمه للسببية على الطريقة التجريبية، لكن مع ذلك من الناحية العملية من حيث الممارسة العملية لا ديفيد هيوم ولا كارل بوبر ولا غيرهما كان باستطاعته أن يشكك بالسببية. يعني لأنه مثلا ديفيد هيوم هو يشعر يقول أنه هذه يعني قانون السببية قانون غريزي ما بيستطعت أن تتخلى عنه. يقول الآن أنا إذا أريد مثلا أشرب شاي حار ساخن فأنا أعرف أنه لا أستطيع أن أحمي هذا الشاي إلا أضعه على النار، يعني أدرك مسبقا أن النار هي سبب لذلك نتيجة التجارب السابقة وما إلى ذلك، وأن هذه السببية وكأنه داخل في ذاتي، وحينما أخرج من هذا البيت ومن ثم يذهب إلى مكان معين أعرف كيف أستدل الرجوع للبيت. ولو لم تكن حالة السببية غريزية لما عرفت شيئا إطلاقا، يعني لا كانت أنه يوجد نوع من الانفكاك ما بين السبب وما بين المسبب، هذا لا يدعو إلى ذلك، وكأنه الأمور كلها عشوائية وصدفوية. هذا ما لا يقره ديفيد هيوم، لكن لا يقره من ناحية الغريزية، من ناحية الغريزية فقط. بغض النظر إذا كان هو مجرد ناحية غريزية أو أنه ليس فقط ناحية غريزية وإنما مسألة عقلية أساسية صحيحة، بغض النظر عن ذلك أقول أن الإنسان ليس باستطاعته أن يتجنب مثل هذه السببية، وبالتالي موضع اشتراك عام مطلق. هذه القبليات المطلقة وممكن أن نستفيد بها في فهم النص، لأنه عندنا نصوص كثيرة بالحقيقة من الصعب عليك تفهمها وتكون هناك موضوع نقاش وجدل كبير، لكنك لو طبقت عليها قاعدة الاستقراء مثلا اللي ذكرناها لكانت المسألة من الوضوح بما يكفي. وعلى صعيد الفقه مثلا استخدمها الشاطبي في مسألة معرفة المصالح والمقاصد، مقاصد الشريعة استخدمها بطريقة أنه تطبق قاعدة الاستقراء. قال العلماء أحيانا كانوا يستدلون على المصالح بطريقة أحيانا بخبر الآحاد بكذا، قال لكن هذا لا ينفع شيء لأنه لا يفيد اليقين في ذلك. إنما حينما تستخدم قاعدة الاستقراء وتجمع هذه القرائن باتجاه محور معين، إنما ذلك سيفضي لك أو ممكن أن يؤدي لك إلى الوصول إلى القطع واليقين. كذلك في مجالات مثلا فهم النص، في النص القرآني على سبيل المثال مثلا فيما يتعلق بالقضاء والقدر، احنا نعرف انه النقاشات الكبيره انا اشوف لحد الان انه ما حلت هذه المساله بشكل صحيح، انه تجد الاتجاهات ما بين اتجاهات حتميه كما هو منطق الفلاسفه والعرفاء، والحتم عندهم الحتم أسوأ من الحاله الجبريه. يعني الحاله الجبريه مثلا اذا عندنا مذاهب جبريه، المذاهب الجبريه تعترف بان هناك في الوجود ما فيه قدره وحريه، مثلا القدره والحريه متمثله بالله عز وجل، الله له مطلق الإرادة والقدرة ولكن أجبر العباد، فمثل هذا التفسير هو تفسير جبري. لكن الحتمي هو لا أن هناك قدرة حقيقية ولا هنا، ولا أن هناك إرادة حقيقية ولا هنا، لأن الإرادة عندهم والقدرة تابعة للعلم، والعلم طبعا هو الذي يحدد المعلوم بالأساس، هو سبب للمعلوم وليس العكس. وبالتالي ذات الإلهية باعتبار فيها مجمل الصور الوجودية هي التي تحدد الأشياء وهي التي تسبب الأشياء، العلم سبب الأشياء كما يقولون، وعلاقة العلة بالمعلول واضحة تماما باعتبار أنه يعتبرون الله عز وجل هو علة العلل، فبالتالي وجود مثل هذه الحتمية. هذا تفسير من التفاسير يفسر النص الديني المتعلق بالقضاء والقدر طبقا للحتمية. ونعرف الجبرية أو اللي قريبة عن الجبرية مثل الأشاعرة على سبيل المثال أصحاب نظرية الكسب أيضا يفسرون الآيات اللي يركزون على الفعل، لأنه يقولون لا فاعل في الوجود إلا الله عز وجل، الإنسان ليس له فعل وإنما هو يكسب فقط، يكسب النتائج. وعلى عكسهم مثلا عندك الإمامية الاثنى عشرية والمعتزلة والزيدية وقفوا في الجانب الآخر فقالوا لا، أنه الإنسان فاعل حقيقي وأن مردود هذا الفعل بالنتيجة يفسر من نتائج معينة بحسب فعله، والله سبحانه وتعالى لا يتدخل إطلاقا سوى أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان قدرة والإرادة وما إلى ذلك. لا هذا التفسير صحيح ولا ذاك التفسير صحيح ولا كذلك اللي سابقا، بمنطق الآيات القرآنية وبمنطق الواقع. بمنطق الآيات وأنا بصدد التركيز على القاعدة، قاعدة الاستقراء، نظريتي غير صحيحة، لأنه عندك من الآيات الكثيرة القرآنية التي تركز على هذا الجانب وعلى ذاك الجانب، وبالتالي من حيث قاعدة الاستقراء أنه كثرة هذه النصوص التي تؤكد على هذا الجانب وعلى ذاك الجانب، نفهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى فعلا يتدخل، له تدخل، مع أن الفعل يفعله الإنسان هذا صحيح وأنه مسؤول عن أعماله، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا يتدخل. ومن حيث التفسير حتى الواقعي وهذا التفسير الواقع نلاحظ أنه أيضا يفهمنا مثل هذه الأشياء مثلا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ممكن أن نفسر أحيانا طبق المثل للعادة، الإنسان حينما يفعل فعل معين قد تكون له إرادة قوية، طبعا لا توجد إرادة 100% للإنسان ولا يوجد جبر عليه أيضا 100%، وإنما يتراوح ما بين هذه النسبتين من 0 للـ100. لكن حينما تتجه باتجاه معين، تمارس فعل معين مرة مرتين ثلاثة أربعة، بعدين صار عندك عادة، تشعر أنت بعد صعب تتخلص من هذا الفعل، تنجبر كأنه علي، لكن ليس جبر مطلق، ليس جبر، وإنما باتجاه معين، سواء اتجاه الخير أو اتجاه الشر. فالله سبحانه وتعالى كأنه مثل جاعل سنة معينة، دعمك بهذا الاتجاه ودعمك بذاك الاتجاه. لهذا المعروف مثلا يفترض عادة هذول السفاحين والقتالين لما تسألهم تقول شلون بديته، قد بالبداية هو ما باستطعته يقتل حشرة، ولكن سمح لنفسه مرة مرتين يمارس بعض الأعمال مثلا قتل، ربما قتل حيوانات بالبداية بسيطة، ثم جرى على حيوان أكثر، ثم جرى على إنسان، بعدين جرى أكثر فأكثر، فذاك الوقت صارت عنده مثل الزناطة، يعني إذا قتل لك ما شاء الله بالجملة عنده شيء، هو ما مسوي شيء، يعني ما يرتعب من هذه المسألة، ضميرا ما عنده ذاك الوغز في الضمير، بخلاف الحالات الأولى اللي ممكن أنه يمارسها بصعوبة جدا، كان يمارس مثل ربما بمثل هذا العمل. فاللي أقوله أنه هذه القاعدة، قاعدة الاستقراء، ممكن توصلنا إلى حقائق معينة. وأنا ذكر أنه الشهيد مطهر الله يرحمه ركز قال للأسف أنه وقع الإمامية الثانية عشرية أو الشيعة أنه وقعوا بتأثير من المعتزلة ونفوا أن يكون هناك تدخل لله عز وجل في الأفعال البشرية، واعتبر هذا خطأ وينافي المنطق القرآني، لأنه شهادات القرآن الكريم كثيرة في هذا الجانب. كمثال آخر على هذه القاعدة فيما يتعلق بعصمة الأنبياء، العصمة الشمولية، تجد ما لا يقل، أنا في بحسب إحصائي ربما يعني إحصاءهم إحصاء سريع بالحقيقة، ما لا يقل عن 50 آية قرآنية تبدي عدم شمولية هذه العصمة فيما يتعلق بالأنبياء بدون وجود محور آخر منافس لمثل هذا المحور. وبالتالي لو كانت آية ونأولها كان ممكن، يعني فيها مجال آيتين ممكن، لكن حينما تزداد الآيات كثرة باتجاه محور معين كأنه العلاقات تصبح علاقات صدفوية، يعني حينما لا تفسرها بمحور معين مثل الإدراكات الطبيعية، حينما تقول أنا أفسر هذه العلاقات المنظومة والارتباط باتجاه محور معين ما باستطاعتي بالحقيقة أن أفكك بينها، لأنه كلها تشدني إلى تفسير واحد بذاك التفسير، وليس باستطاعتي أن أخلق مثل ما موجود عادة طريقة التأويل اللي تمارس في ذلك. إذا عندك 50 آية كل آية تؤول بسبب معين، الآية الثانية تؤول بسبب ثاني، الآية الثالثة ما لها علاقة، هذا ما لها علاقة بذاك، ذاك ما لها علاقة، وهكذا. في حين حينما تجمع هذه الآيات كلها تشدك إلى محور معين، هو أنه لا يوجد شمول في مسألة العصمة فيما يتعلق بالأنبياء. فهنا هذا فيما يتعلق أنه بالمنهج الاستقراء إذن، أو بقاعدة الاستقراء اللي هي من القبليات ممكن نفعلها، ممكن تفيدنا في كثير من الأشياء اللي متعلقة بفهم النصوص، هذا إضافة إلى استخدامنا فيها في معرفة مثلا أحيانا أنه السند، وأحيانا مثلا إذا على فرض وصلنا أنه التواتر، خصوصا التواتر المعنوي، هسه التواتر اللفظي أنه عملية ممكن مستعصية، كلها تعتمد على قاعدة الاستقراء. هذا بالنسبة للقبليات المطلقة. القبليات الأخرى، القبليات العامة، هي قبليات يستخدمها عموم الناس ولكن ليست مطلقة، أنه البعض قد لا يستخدمها وهم القلة، لهذا سميت أنه بقبليات عامة. يعني مثلا الاعتماد على الفهم العرفي للنص كما هو مجال الدائرة البيانية، إحدى المناهج كما يمارسها الفقهاء في الغالب أنه الاعتماد على الفهم العرفي للنص، وحتى معاملاتنا العادية تعتمد أو فهمنا للنصوص من خلال أنه هذه اللفظة اشتعني، ذيك اللفظة اشتعني، لكن ليس كل الناس وليس كل الفئات من يمارس هذا الدور، من يعتمد في فهمه على النص من خلال الفهم العرفي. مثلا إذا تأتي افترض إلى الفلاسفة تجدهم يفهمون النصوص خارج عن هذه الحدود في الغالب، فرضا بالفهم العرفي للنص إنك ميت وإنهم ميتون، لما تأتي إلى هذه الآية القرآنية بالفهم العرفي تفهم أنه مو المقصود من عنده أن النبي في لحظة نزول هذه الآية هو كان ميت والآخرين أيضا ميتين، وإنما المقصود بذلك أنهم سيموتون، أنك ستموت وهم أيضا سيموتون. لكن عند الفلاسفة لا، كما هو الحال عند صدمة شيرازي مثلا، لا إنك ميت فعلا أنت ميت، إنك ميت، لكن هو يفهم الموت طبعا أنه بطريقة أخرى، أنه معناها أنه الكمال، لأن أنت في كل لحظة أنه تتكامل، والموت هو عبارة عن كمال، ففي كل لحظة تتجدد يذهب منك شيء ويحل، أو تذهب منك صورة، صورة بشرية وتحل بدلها صورة بشرية ثانية وصورة نفسية ثانية، فإذا ماتت وحلت بدلها، فإذا أنت تتكامل، فإنك ميت فعلا، إنك ميت
في حالة سيلان وجودي،
سيلان وجودي. فهذا الفهم لا يعد فهم عرفي، لكن ما نستطيع أنه بالحقيقة لو سألنا الناس وقلنا لهم أي فهم باستطاعتكم أن تأخذونه، يعني لو سوينا عملية إحصائية ربما يطلع عندنا 1% وأقل من 1% سيفهم ذلك على طريقة الفلاسفة أو ما شابه، مو بالضرورة بهذا المعنى اللي ذكرته أو ما شابه، لكن غالبية الناس يقول لك لا، المقصود أنك ستموت وكذا. واضح أنه النص القرآني نزل والنبي كان أنه حي بهالشكل، لكن هذا العرف يعني في مجازات وفي قبليات المنظومية على أهميتها بطبيعة الحال، أنه الإنسان في الغالب عادة ما يخلو من منظومة معرفية قبل دخوله إلى النص، ومن ثم هذه المنظومة ستؤثر على فكرة وسينعكس ذلك على فهمي للنص الديني. وهنا عندنا مثلا في تراث المعرفي الإسلامي منظومات كثيرة، مثلا عندك المنظومة الفلسفية ذكرناها، منظومة عرفانية، كل منظومة تحاول أن تفهم النص من خلال هي هذه المنظومة نفسها، يعني تجعل النص يقرأ ما في القبليات، ما في هذه المنظومة، أن الفيلسوف إنما يقوم بقراءة قبلياته أكثر مما يقوم بقراءة النص ذاته. وكذلك مثل الكلاميين، أغلبية المتكلمين بالحقيقة كانوا أيضا يضعون قبلياتهم وأيضا يسقطونها على الفهم النص. عموما أخيرا أقول أنه هذا البحث، وإن كان ما استوفيته بالحقيقة وإنما في مجالات أخرى ما تحدثت عنها، عن قوانين الفهم ما هي، عن قواعد الفهم ما هي، عن سنن الفهم ما هي، عن مستنبطات الفهم ما هي، عن الترجيحات اللي موجود ما هي، المعايير اللي نأخذها في هذا، هذه كلها ما تحدثت عنها. لكن أقول أن هذا العلم، علم الطريقة، هو اعتبر بمثابة أنه مدخل لدراسة مناهج التراثنا المعرفي ومناهج الفكر الإسلامي بشكل عام، وعندنا احنا بالأساس نظاميا معرفيا بحسب تقسيمي، ويدخل ضمن هذه النظامية 4 دوائر منهجية أساسية ضمن تراثنا المعرفي، لكن ليس بالضرورة أنهما موجود في التراث المعرفي أن الحق محصور في هذه المناهج، لأنها كلها عبارة عن مناهج اجتهادية ومناهج فهم، قد تصيب وقد تخطئ، وبالتالي حينما تخطئ ربما نجد هناك بديل بمنهج آخر جديد أفضل من هذه المناهج، ممكن أن نعول عليه حتى يصلنا إلى أقرب صورة ممكنة لفهمنا للنص الديني. وأشكركم على حسن الاستماع والحمد لله.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك إن شاء الله. بارك الله.
الله يعطيك العافية.